باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هنا العنوان واضح، عناوين الشيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب، هنا العنوان صريح وواضح جدا. من الشرك إرادة الإنسان، الإرادة هي الإخلاص، الإرادة هي الإخلاص على طول، الإرادة الصالحة هي الإخلاص، والإرادة السيئة هي الرياء. إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هنا المقصود بعمل الإنسان اللي هو العمل التعبدي وليس أي الأعمال المباحة. فالأعمال المباحة التي تكون للدنيا ليست شرك، مش كده؟ يعني لو واحد بيبحث بيعمل عملا حلالا يرزق حلال ليتنزه به، هذا للدنيا، ولكن ليس فيه ذنب وليس فيه ثواب. إنما العمل الذي يتعلق بالرب عز وجل إذا أردنا به الدنيا، هنا الضياع والشرك، الصلاة والصيام والجهاد وغيره. يبقى هنا بعمله المقصود العمل إيه؟ التعبدي، العمل التعبدي. وإلا هناك أناس كثيرون يعصون الله، المعصية عمل؟ طيب هل هذا العمل يريدون به الله؟ ها؟ طب هل هم مشركون؟ لو قلنا مشركون يبقى خوارج احنا على طول. يبقى الحويني، حضر ابو اسحاق الحويني، خلاص حضر ابو اسحاق الحويني يرى ان مرتكب المعصيه، هذا كيف؟ فالمقصود بإراء الشرك اراده الانسان بعمله الديني اللي هو التشريعي التعبدي الدنيا. اما العمل المباح فاذا اراد به الانسان الدنيا فانه لن يؤجر، ولكن ليس بمشرك. أما إذا أراد به الله فإنه مأجور. قال من الشرك، يعني بعض الشرك، الدنيا، الدنيا يعني أن يكون العمل هنا كله من أجل الدنيا. طيب هو ممكن الإنسان يكون له عمل صالح من أجل الدنيا؟ ممكن. يعني واحد مثلا عين مؤذنا، فهو هنا يؤذن من أجل الراتب، أو عين إماما في مسجد، أوقاف عينته إمام للمسجد، فهو يئم الصلاة من أجل أن في راتب، لو ما في راتب ما في إمام. وهذا رأينا، نحن رأينا أناسا موظفين في الأوقاف، موظف الأوقاف ليس مع صلاح، معذرة صلاح أنت أخ لنا احنا وابننا، موظف في الأوقاف، الأوقاف عندهم ان صلاة الفجر ليست واجب، ليست دخلة في الوظيفة، فلذا هو لا ينزل الفجر، لا ينزل الفجر. الذي ينزل منهم الفجر للصلاة هذا يريد الله سبحانه وتعالى، تمام، لكن صلاة الفجر ليست واجبة عليه خالص خالص. ويوم الأجازة ويوم الأجازة أجازة. وإذا رأينا واحد في الكينج ماريوت السكن بتاعه فوق المسجد فما لم ينزل، قال لك النهاردة أجازة، لا ينزل النهاردة أجازة الفجر مش لا. أيوة أيوة، قالوا فلان قالوا فلان في ناس تدخل تصلي الفجر على المماية، مش مسؤول عن صلاة الفجر. فبعض الناس هنا لما يعمل إماما ويواظب على الأيام والصلوات التي يأخذ عليها أجرا، هذا يريد الله أم يريد الدنيا؟ ها يا أخوان، يريد الدنيا، يريد الدنيا. كذلك الذي يدخل مثلا جامعة إسلامية ليحصل شهادة، وبهذه الشهادة يقول معي مؤهل كذا أو ليتوظف في كذا، وليس له قصد في إرادة الله، وإنما كل قصده هو الدنيا والعلو فيها، هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذا بل هذا شرك، بل هذا شرك والعياذ بالله. طيب قال لكن لو ان الانسان بيعمل عملا مخلصا وياتيه اجر وثواب، ما المانع؟ ما في مانع، هو بامام من المسجد والدوله بتعطيه راتب فيعيش به لا باس. والامام مالك نص على وجوب صرف الرواتب للائمه والمؤذنين، الوجوب، وقال لو لم نصرف لهم الرواتب اندرس القران، يعني ضاع القران. ما كل واحد، لا انت لا تريد تعين اماما للمسجد وتعطيه اجرا،
يقول طب اروح اشتغل،
ما انا ما انا مالي. فانت الان ستضيع المسجد وستضيع القران. ولا بد من تعيين مؤلزه، من اعظم الامور التي الحكام التي يمدح عليها الحكام انشاء وزاره اسمها وزاره الاوقاف. وهذا من الشريعه اللي يقول لك مضيع الشريعه. انشاء وزاره الاوقاف يعني انشاء وزاره الاهتمام ببيوت الله وباقامه الصلوات وبالجمع والجماعات. فهذا من اعظم الامور في اي دوله، من اعظم الامور. كما ان انشاء مؤسسات لكنس الشوارع هذا من الدين، من اعظم الامور، لان من الايمان اماطه الاذى عن الطريق. واذا لما يجي يقول لك، تقول للجماعه اللي هم تبع الحويني وبرهامي، يقول لك ضيعوا الشريعه، تقول له تعال ايه الشريعه، تعال هو تنظيف الشوارع هذا من الشريعه ولا لا؟ ان قال لا قل له، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه، فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها، يعني ده من الايمان. وقول لا اله يعني قول لا اله الا الله، الاذان في المساجد مش هذا رفع لا اله الا الله. فالشريعه تتناول هذه الامور. فقال الامام مالك رحمه الله لو لم نعطي لهؤلاء الناس اجرا ان درس القران، لن تعين مؤذنا باجر، لن يكون هناك اذان. فاذا لابد من الحفاظ على ذلك، وهذا من الامور الطيبه جدا. ولذا الدولة السلفية، الدولة السعودية، هل الأئمة فيها يأخذون رواتب أو لا يأخذون؟ يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يأخذ راتبا، والشيخ ابن باز يأخذ راتبا؟ نعم طبعا. صحيح هم ناس محسنون جدا، الشيخ ابن باز مثلا راتبه كان 50,000 ريال مثلا يصرف معظمه، ولكن له راتب، لو بدون هذا الراتب لن يعيش، لن يعيش. والشيخ ابن عثيمين تأتيه رواتب وتأتيه أموال طائلة جدا، والأمراء يكتبون له الشيكات مفتوحة، وينفق كل هذا على طلاب العلم وعلى إنشاء الإسكان لطلاب العلم وتزويج طلاب العلم، جزاهم الله خير. لكن أقصد أقول أنه لابد في الدول الإسلامية من إنشاء، من إيجاد مؤسسات ترعى الأئمة والمؤذنين. فهؤلاء الأئمة إذا كان هو يأم الناس من أجل الراتب، إذن يعمل بعملية يريد بعملية الدنيا. أما إذا كان يعمل لله ويستعين بهذا الراتب على حياته، هذا محسن، هذا محسن. وإذا جمع بينهما معفون عنه، معفون عنه. طيب فالإنسان أيضا يراقب كل شيء، حتى عمله، حتى عمله لابد أن يراقبه. وأيضا مثلا إنسان يعمل في وظيفة غير دينية، وظيفة حياتية، يعمل شركة المياه مثلا، الراتب يستعين به على نفسه وعلى طاعة الله وعلى الانفاق على الأولاد وكل شيء. لكن أيضا يقول أنا أعمل في مؤسسة توفر الماء والشرب للناس، فيستحضر نية يأخذ أجرا وثوابا بها. كذلك المحامي يستحضر نية أنه سيدافع عن حقوق الناس ويستفيد، ما في بأس أستفيد من الناس من دون عنت وأخذ أجرا، ولكن أدافع عن حقوق الناس. انتشار الفساد لا يعني ضياع المعنى والهدف الأصلي. وقال وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا طول الحياة، زينة الحياة الدنيا الزينة أشياء منها المال والبنون، ومدخولة في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقاطر والمعطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فدخل المال والبنون في زينة الحياة الدنيا، وكرر الله عز وجل مسألة المال والبنون مرة أخرى في سورة الكهف. فمن كان يريد هذه الحياة بزينتها بمالها وبنينها وحرثها وغيره التي زينها الله عز وجل إليهم، قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لم يقل نوفي إليهم ما يريدون، وإنما نوفي إليهم أعمالهم. وإلا لو كان كل الذي يريد شيء يعطيه الله عز وجل هذا في الجنة فقط. فقد يكون الإنسان في الدنيا وليس عنده عبادة، ويريد المال ولا يجد مال، ويريد نساء ولا يجد نساء، يريد قناطير مقنطرة وما في قناطير مقنطرة، هو فاسق وكل. لكن لم يقل الله عز وجل إن من أراد الدنيا وزينتها أعطيناه الدنيا وزينتها، ولكن لا نبخس عمله فيها. فمسألة انك تريد الشيء فيكون هذا في الاخرة، انك تريد الشيء فيكون هذا في الاخرة. قال رجل الاخرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لكن في الدنيا لك ما تشاء ولا لك ما يشاء؟ لك ما يشاء. نعم خلاص. انسان يقول انا اريد 4 زوجات وموك لا يتزوج ولا واحد، واحدة تقول اريد اتزوج الشيخ ابن عسيمي وما وعن تتزوج واحد من اي كلام، فهكذا. واحد يقول اريد مليارات ولا يتحصل، يريد بيتا ولا يتحصل، ويريد طول عمره ويموت قصير العمر. ففي الدنيا لك ما يريد الله بك، اما في الاخرة لك ما تريد انت من المتع طالما دخلت الجنة. فقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها، انت لم تنتبه الى كلمة اعماله، انت ظننت نوفي ان نعطيهم ما يريدون، لا يمكن. فحتى الذي يريد الدنيا قد لا يعطيه الله الدنيا، وإنما يعطيه عمله فيه، عمله فيه، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لأن ربنا لا يظلم أحد. ولذا الكفار يعملون للدنيا الآن، وتجد الوفرة عندهم، الوفرة الزروع والضروع الثمار الأموال يعملون. وإذا الناس تثني عليهم تقول انظر في أمريكا في أوروبا الناس تحافظ على الوقت وتجتهد في العمل، ولذا الأرزاق والخيرات والأمانة والوعود والعهود والمداخل التي يكررونها كثيرا جدا يعملون. الناس تسنع الشعب الياباني ليه رغم شعب وثني؟ يعملون. انت عندك الأسبوع القادم في مثلا البنوك أجازة طول الأسبوع، والموظفون عندهم أجازة 3-4 أيام في الأسبوع. الياباني إذا قلت لك يوم أجازة بيحزن ويقعد يبكي حزين بيبكوا. ولما قالوا سنكون أسوة بالدول الأخرى يومان أجازة في الأسبوع عملوا مظاهرات، مظاهرات شديدة. والياباني يذهب قبل الوقت ويمشي بعد وينصرف بعد الوقت. هل ربنا يبخسهم ولا وفى لهم أعمالهم فيها؟ وفى لهم أعمالهم فيها، ولكن هم لم يعلوا في الأرض، هم ولا شيء. الأمريكان بيعتبروا اليابانيين والألمان صراصير، عبيد عندهم، عبيد عندهم. اليابان دي مستعمرة تابع أمريكا، وألمانيا كلها مستعمرة تابع أمريكا، وإيطاليا كلها مستعمرة تابع أمريكا. من بعد حرب العالمية الثانية قررت أمريكا أن هذه الثلاث دول تكون مجرد تابع، ممنوع الجيوش، ممنوع تماما. فلا يوجد جيش اسمه الجيش الياباني ولا الجيش الإيطالي والجيش الألماني، ما في الجيش يعني قوات بسيطة تشبه الشرطة عندنا فقط، ممنوع خلاص من بعد ما دخلوا في الحرب، في الحرب العالمية الثانية. طيب الثلاث دول هذه ألمانيا واليابان وإيطاليا، الدول تعمل وتفوز بمتاع الدنيا؟ نعم، لأن الله لا يضيع عمل الناس أبدا سبحانه، كفارا كانوا أو مؤمنين ما يضيع عملهم سبحانه وتعالى. والمخترع يأخذ أجره والناس تمدحه ويأخذ أموال و. فالذي يريد الحد أن نوفي إليهم، انتبه ووضع خطا، أعمالهم، أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون سبحانه عز وجل. ولكن الله يعجل الطيبات للكفار، يعجلها لهم فيستمتعوا فعلا بالدنيا، هم يستمتعون ويتفننون في الاستمتاع، يستمتعون جدا بالدنيا، لأن يجد عند ربنا في الآخرة ليس لهم شيء، فهم لم يعبدوه لم يخلصوا العبادة له فليس لهم شيء، ولكن حياتهم فيها متعة ولا توجد فيها أي وجه من وجوه النقص. ولذا تذهب للرجل النرويجي في النرويج، في السويد، في الدنمارك، الشخص يقعد يفكر في حياته فينتحر، يعني ما عندي ولا مشكلة، أنا أريد أكشن، كل شيء أريده موجود، الخبز السوبر ماركت، سيارة عندي، موقف موجود، إشارات المرور، كل شيء في الدنيا ميسر تماما، كله ميسر. وما في التضخم، يعني ما فيش تضخم، تعرف التضخم يعني إيه؟ يعني إن يكون لك دخل والأسعار أعلى، عكسه النمو، إن يكون لك دخل والأسعار تنزل فيفيد عندك، يبقى عندك فائض. التضخم عندك نقص، الفائض عندك زيادة، عندك زيادة. يعني أنت راتبك مثلا 10,000 بسبب الأسعار تكاد لا تعيش ب10,000 مثلا، لكن لو الأسعار انخفضت بحيث معك 10,000 تصرف 2,000 فقط، فده نمو ولا تضخم؟ كلهم عندهم. فالدنماركي والنرويجي والسويدي يريد مشكلة، يريد يتنزه يتنزه، يسافر في الخارج يسافر في الخارج، يبحر يبحر، ما في شيء، يريد نساء في نساء، يريد طعام في طعام، كل شيء ما في، لا توجد أي مشكلة نهائيا. فينتحر، ينتحر من كثر الرفاهية، من كثرة الرفاهية التي فيه، ضيع الله أجرهم، أخذ حقه في الدنيا وزيادة. نوفي، عارف اللي يوفي؟ نوفي إليه، نوفي يعني لا ينقصهم الله جل شيئا، لأنه ليس بظلام للمؤمنين للعبيد سبحانه عز وجل. فالذي يريد الحياة الدنيا، ولذا المؤمنون ينبغي ألا يسعوا إلى حياة الدنيا، فإن جاءتهم فلا بأس، تكون في أيديه، تكون في أيديه. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بكى، لأن وجد النبي صلى الله عليه وسلم بينام على الحصير، والحصير مؤثر في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وغير كده ثلاث شهور ما خبز وشعير، شعير وماء بعض التمر. فقال يا رسول الله أنت هكذا، وكسرى وفارس يتنعمون بالدنيا، وأنت طبعا أعظم من كسرى الروم وفارس، أنت أعظم من الروم وفارس، أعظم من كل. فقال ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالنبي لم يكن ينظر إلى الدنيا، ونظرته للدنيا ما أنا والدنيا إلا كمسافر فظل تحت بظل شجرة ثم تركها ومضى، واحد يعني دنيا تمر، فيجوع ما يهتم، يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، يشبع يحمد الله ويشكر، في طعام هات عسل وهات تمر وكل العسل بالتمر، هات دباء واذبح لنا شاه واذبح عنز وكل اذبح 100 بعير في الحج، وقطعة من كل بعير وتطبخ 100 قطعة، كل قطعة من بعير وكلها تطبخ، ويشرب منها الشربة صلى الله عليه وسلم ويأكل منها، وأيام أخرى يربط الحجر وما في إشكال، فلا لا هذا ولا ذاك، شيء عادي جدا. وده ضد كلام الخارجي وجد غنيم، وجد غنيم طبعا يقول أن الجيش والشرطة كفار في مصر، والحاكم كافر، والشعب والبرهامي وكل كفار، ويقول الناس مش فاهمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مليونير، مليونير كده هتلاقيه في اليوتيوب عندك، الرسول كان مليونير، يقول لك كان بيجوع، جوع ايه ده؟ مليونير، ده بياخد 20% من دخل الدولة، الخمس بياخده النبي صلى الله عليه وسلم، الدولة بتكسب وارباح وغنائم، وهو صلى الله عليه وسلم بياخد الخمس، بياخد 20%، كان غني جدا الرسول، كان مليونير. ايه الكلام ده؟ ايه الجرأة دي؟ جرأة سخيفة جدا، عوذ بالله. وهو كان يجوع يوما ويشبع يوما، مليونير ينام على الارض. قالت عائشة وما كان فراشه الا عباءة مثنية، عباءة مثنية، وما اكل على خوان قط، لا عمره اكل على سفرة ولا حتى طبلية، الاكل دايما على الارض صلى الله عليه وسلم. ولذا لما راحت هي رضي الله عنها البصرة، ونزلت عند محمد بن طلحة، محمد بن عبيد الله، فأراد يكرمها، وفي رواية أنه هو عروة، وراح يجيبوا أطباق، أطباق داخلة وأطباق طلعة، محمر ومشمر وحلويات، نظرت إلى كسر إلا كل هذا الطعام، فولت إلى الحائط وأخذت تبكي وتقول والله ما رأى خبزا مرققا قط، عمره ما شاف الخبز الرقاء، عمره ما رأى خبزا سميطا قط، وما شبع من تمر إلى أن مات، تمر لم يشبع من التمر، من التمر لم يشبع، دول شبعوا من الشوكولاتة وعين الجمل، لم يشبع من التمر صلى الله عليه وسلم، لم يشبع من التمر. وعبد الرحمن بن عوف ربنا غناه كما تعلمون صح، نفس اليهود في أسواقهم، دلني على السوق، نزل صار عبد الرحمن عوف من أغنى أغنياء الصحابة، وعنده سبائك الذهب تكسر بالفؤوس، ثم يوضع الطعام يتذكر مصعب بن عمير، أيام ما كان مصعب بن عمير الفاقة، ويتذكر فيبكي ويسترك الطعام، وسعد بن أبي وقاص أيضا من الأغنياء بسبب السلب والأغناء، ثم يقول والله مرة كان يتبول فالبول في رشش عمال يرجع، فوجد أنه هو جلد بعير جاف، فأخذوا جلد البعير الجاف غسلوه وسلقوه في الماء وشربوا، أكلوا، شربوا الشرب وأكلوا الجلد، جلد قديم تبولوا عليه، فالصحابة رضي الله عليهم يعني الإسلام لما جه لم يغتنوا. الناس تفكر ان دخول الإسلام من أجل الغنى وطلعوا شعار اسم الإسلام هو الحل، أبدا. ده الصحابة افتقروا وصدرت أموالهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فما عاشوا مثل كسرى وفارس، ما عاشوا مثل هذا. فكان الصحابة كل ما يروا متاعا يقولوا عجلت لنا طيباتنا. الطيبات لا تعجل إلا لمن؟ لأهل الكفر. لكن ممكن ربنا يكرمك، وهذا ليس تعجيل الطيبات، هذا من نعم الله. فعثمان بن عفان بن عمان عاش في النعم، عاش في النعم، ويأكل كل يوم لحم، ويأكل من نعيم ربه، ودائم الشكر لله عز وجل. فلا بأس، يا لا بأس أن تأتيك الدنيا، بشرط أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. لأن إذا كانت في قلبك، إذا ذهبت ذهب القلب. وإذا الناس كثير إذا خسروا، إما يأتي ذبحة، يأتي شلل، إذا خسر مال في تجارة ممكن يشل فيه، ولا جات له ذبحة ومات خسر المال. لكن الدنيا لو في يدك خلاص، كما يقال في مصر هنا، الله جاب الله أخذ الله عليه الحق سبحانه عز وجل. فالذين الزينة الذين الذين عجلت لهم الطيبات هم من؟ هم الكفار. قال الله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ماشي. هذه الثانية في المؤمنين، أما الأولى في الكافرين، اللي هي من كانت الدنيا وزينة ووفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقيل العكس، الأولى هي للمؤمنين، والثانية هي من كان يريد العاجلة، معناها أنه لا يريد الآخرة فيريد الدنيا فقط. عجلنا له ما نشاء، أيضا ما نشاء لمن نريد. فليس معنى أن إنسان يريد الدنيا وبالكفر وينال، لن ينال أيضا إلا إذا أراد الله سبحانه عز وجل. هنا أعماله، هنا هو يريد الدنيا فقط، فنعطيه من الدنيا ما نريد، ليس ما يريد أيضا، ليس ما يريد، بل ما يريد الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب، فآية هود قيل نزل في الكفار، وآية الإسراء نزل في المؤمنين، والعكس والعكس. فهي تصلح أن تعطيها لهذا، وتصلح أن تعطيها لهذا، ولكن هذا له مسار وذلك له مسار آخر. ماشي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا الحديث قلت لك إنه أهل طلبة العلم هم اللي هم يستطيعون فهم القرآن وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدرسون. أما العوام لو تقول له خميصة وخميلة وإذا شيك فلن تقش، سيفتح فاه لن يفهم شيء، صح ولا لا؟ عوام الناس، ادخل كده على الناس وقول له تعيس عبد الخميصة وتعيس عبد الخميلة وتعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يقول لك يس يس، فكرت بتكلم فكرت بنتكلم لغة أجنبية، وي وي، فالله المستعان. لكن طالب العلم يفهم العبارات، وإذا لم يفهم درس، درس. ربما إنسان أول مرة يسمع الحديث ما في بأس، يدرس ويتدبر، لأنه كما أمرنا بتدبر القرآن مأمورون بتدبر أيضا السنة، لأن هو ده الذكر. بل بعض العلماء قال إن الذكر يعني السنة، وهذا مقبول بالنسبة لسورة النحل، قول جل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ما نزل من هو إيه؟ يبقى أنزلنا إليك الذكر لتبين. لو كان نزلنا القرآن لتبين القرآن، يبقى نزلنا الذكر يعني علمناك السنة لتفسر القرآن. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، في البخاري يعني، في الصحيح في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. تعس هنا إما فعل ماضي على سبيل التقرير، وإما دعاء عليه، لأن الفعل الماضي بيستخدم في الدعاء، فتقول جزاك الله خير، يعني يجزيك الله خير. فلان رحمه الله ليس معناه خلاص رحمه، وإنما معناه الله يرحمه. وكذلك لما تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت قلت على سبيل أنها فعل ماضي تقرير ليس لك ثواب ولا أجر، لكن لو قلت صلى الله عليه وسلم معنى يا رب صل عليه، قالت الملائكة وصلى الله عليك. ولما تقول مثلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إذا قلت على سبيل أن الله قد رضي عنه تقرير لا ثواب لك، لكن إذا قلت على سبيل الدعاء قالت الملائكة ورضي الله عنك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار، إما أنه مقرر أن عبد الدينار هو تعيس، وإما أنه دعاء أدعو على عبدة الأموال بأن يتعيشهم الله، والاثنين مقبولة، الوجهان مقبولة. تعيس عبد الدينار، عبد الدينار وعبد الدرهم هذا تكرار، لأن الدينار هو الذهب والدرهم هو الفضة. الدينار العملة الرومانية، والرومان كان عندهم العملة الأعلى هي الدينار، وهذا حتى الكلمة ليست عربية معناها الذهب، هو يعمل وحدة اسمها الدينار اللي هي الآن 4 جرام وربع ذهب، 4 جرام وربع ذهب هي 24. والدرهم اللي هو الآن سموه في اليونان درخمة، الدرهم هذا العملة الفارسية وهي من الفضة. الدينار عليه صورة الإمبراطور الروماني، والدرهم عليه صورة الكسرى الفارسي، وكان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون به. كل دينار عليه صورة إمبراطور، لا يوجد دينار لا يوجد عليه صورة، كل دينار لابد يكون عليه صورة لابد، والدرهم كذلك لابد يكون عليه صورة أي كسرى منهم، يعني أي ملك من ملوك فارس. هم أصحاب الفضة والرومان أصحاب الذهب، والعرب ليسوا أصحاب شيء، العرب ما عندهم عملة، ما فيش عملات أصلا. العملات عند العرب إما أن يستخدموا الدينار والدرهم أو المقايضة، أعطيك بيض وتعطيني لبن، أعطيك خبز وتعطيني تمر، أعطيك هكذا. لكن كانوا يستخدمون الذهب والفضة من البلاد الأخرى، ولم يفكروا في مسألة سك الأموال. أول من فكر في سك الدينار هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فسك الدينار ثم توقف. لما الوليد بن عبد الملك تولى هذا عمل نهضة في الأمة الإسلامية، قلت لك الوليد بن عبد الملك بن مروان هو اسمه خادم الحرمين الشريفين، أول واحد أخذ هذا اللقب في العالم، أول واحد حصل هذا اللقب، فعمل دار اسمها دار سك النقود، عمل الدينار العربي. لكن قبل ذلك لم يكن هناك دينار إيش، فالدينار من عند الروم، والدرهم من عند الفرس، والسيوف من اليمن أو الهند، والثياب من اليمن، ما كان عند العرب شيء إلا الأمور المعلومة، الإبل والبقن والمعز وأشياء هذه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على عبدة الأموال، وهنا الدينار دائما يفك يصرف بعشرة درهم أو 12 درهم، يعني من 10 إلى 12 حسب السوق. تجيني دينار ذهب وأعطيك 10 فضة أو 12 فضة، ولذا كان بعشرة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن زكاة المال 20 دينار أو 200 درهم، يبقى 20 في كم؟ في 10. فإما تخرج عن 20 دينار أو أن تخرج عن 200 درهم، فكان 20 دينار تساوي 200 درهم. الآن لا، الآن لا، لأن 200 درهم الآن الدرهم 3 جرامات، يبقى 200 درهم كم جرام؟ 200 في 3 600. الجرام الفضة بكام؟ ما يزيدش على 20 جنيه، 10 جنيه. طيب ماشي، يبقى 600 جرام في 20 1200 جنيه مصري. لكن 20 دينار ذهب يعني 85 جرام ذهب عيار 24 دي هتخش في 60,000، فصار في تفاوت بين الذهب والفضة، تفاوت جامد جدا. نحسب الزكاة على الفضة كل الشعب يخرج زكاة، نحسب الزكاة على الذهب هو الصحيح، هو ده الصحيح، هو الذهب هو أصل العملات، أصل المال، أصل الرصيد، أصل الرصيد، أصل العملة في العالم. نعم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، وخوفا منه صلى الله عليه وسلم أن يظن أن الذين يتعبدون للذهب فقط هم المذمومون، فقال تعس عبد الدرهم كذلك، يعني تعس العبد المتعلق بالمال، والهنا أصل المال. فتعس عبد اليورو، وتعس عبد الدولار، وتعس عبد الجنيه، وتعس عبد الدولار، صح وكل صح ولا لا؟ نعم. تعس هنا ايه لا معنى ايه التعيس فعلا المقرر إذا كان هو متعلق بالمال ويضحي بكل شيء من أجل المال، أو أسأل الله أن يتعسه إذا كان تعبد لها بمعنى صرف قلبه لها. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، والخميصة هي الغطاء أو الكساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا كان يطرح خميصة على وجهه مثل الكوفرتة، فالخميصة تنفع غطاء وتنفع كساء، يبقى هذه تسمى خميصة. نعم تسمى خميصة، والجبة تسمى خميص، ما في إشكال فيها. فأي ثوب يسمى خميص، يسمى خميص. تعس عبد الخميص يعني تعس المغرم، ودي أيضا من الأموال الثياب. تعس عبد الخميلة الفرش، المفروشات البطانية والحفة وإعلانات رهيبة عن البطاطين وإعلانات عن الحق والألوان والخامات. تعس عبد الخميلة يعني تعس الشخص المتعلق بأدوات المال، وهي دي أدوات المال أيام العرب. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي من الحكام رضي وإن لم يعط من الحكام سخط عليهم، وأسوأ منه إن أعطاه الله رضي وإن لم يعطي الله سخط على الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبة مصيبة. لكن أصلا حتى في القرآن إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون، هذا عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العطاءات التي تعطى لأهل النفاق والعياذ بالله. فالذي يعطى يرضى، وإذا لم يعطى سخط، هذا ليس مؤمنا برزق الله تبارك وتعالى. تعس وانتكس، دعاء هنا تعس وانتكس، تعس معروف التعاسة عكس السعادة، تعاس عكس السعادة. وانتكس يعني بطل حاله وفسد أمره. وإذا شيك فلا انتقش، إذا شيك يعني إذا دخلت شوكة في رجله أو في جسده، فلا انتقش كان زمان لما تدخل شوكة يجيب الملقاط ويطلق ويأخذ الشوكة، يأخذ الشوكة بالملقاط. فالآن الناس بيدعوا عليه إن إذا دخلت في شوكة لا تخرج، فطبعا إذا ظلت كما هي سببت في مضاعفات شديدة جدا في جسده. وإذا شيك فلا انتقش، أدعو عليه إن إذا أصابته الشوكة أنه لا يشفى منها. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى نأخذها هي في، قالوا طوبى شجرة في الجنة، وقيل طوبى هي الجنة، وقيل طوبى هي الدعاء بأن تطيب حياته بعد ذلك، طوبى. فقيل هي أيضا مؤنث من المذكر اللي هو طيب أو أطيب، طيب أو أطيب زي ما تقول أبيض وبيضاء فكذلك، لكن على العموم هي معناها دعاء بالجنة، دعاء بالجنة، لأن لو في شجرة في الجنة ودعو لك بها لن تنال هذه الشجرة إلا إذا دخلت الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هنا الكلام على أن الفرس هو أداة الجهاد الأولى والأكبر والأعظم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود الزمان ويصير الخيل هي أيضا أدوات الجهاد، لأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. آخذ بعنان فرسه يعني مستعد بأداة الجهاد، يبقى كل اللي في حالة استعداد سواء بقى بفرس، سواء بدبابة، سواء بهمر، سواء بمدرعة، سواء بطائرة، سواء بكلاشينكوف، سواء في حفرة، تمام كده، سواء بالكتاب والقلم بيدرس، لأن الدراسة من أعظم ألوان الجهاد. بل قال ابن القيم رحمه الله إن الدراسة العلم أعظم من الجهاد بالسهام والسنان، قال فإن الجهاد بالسهام والسنان يستطيع كل أحد، يعني ممكن أدربك على استخدام البندقية والمدفع أسبوع ولا أسبوعين تتدرب عليه، لكن فقه وتوحيد عاوز الدين تدربه عشان تدرس، عشان نسمح لك بأنك تدرس. أنا أدربك على القتال في خلال أسبوعين ثلاثة ويدفعك للجبهة وتقاتل، خلاص دربك على ضرب الكلاشينكوف، على ضرب الأربجي، على إطلاق المسدس، على إطلاق البندقية، على زرع الديناميت، على زرع القنابل، أدربك أسبوعين ثلاثة ويمتع أدفع بيك. وإذا في الجيش هو تدريب 45 يوم وبعد يدفع بيك مباشرة. لكن هل ممكن يدرس لك توحيد وفقه 45 يوم وانت تقوم تدرس للناس؟ ده الإمام مالك لم يفتي إلا أجل 70 رجل. فهنا قال ابن القيم رحمه الله: والجهاد بالسنان يجيده كل أحد، وأما جهاد العلم فلا يجيده إلا من رحم ربه. صح ولا لا؟ ولذا طالب علم يكون له مثلا سنتين ثلاثة بيطلب العلم، ثلاثة أربع سنين، وبعدين تيجي أنت يوم الجمعة الصبح تقول له اخطب النهاردة، لا 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 اخطب له، يخاف جدا. صح ولا لا؟ فهذا العلم من أعظم الجهاد، والعلماء هم شهداء الله في الأرض، فأعظم الجهاد هو. إذن الشخص المستعد اللي عمال يراجع عمال يراق وعمال يبحث وعمال يدرس وشوف تفسير وراجع المسألة الفلانية، هذا جهاد ولا لا؟ آخذ بعنان فرسه، العنان اللي هو مقود الفرس، مقود الفرس، نعم، اللجام أو الحكام، ما في إشكال، لكن هو مستعد للجهاد، مستعد لأدوات الجهاد. فقال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. دي تحط أيوة تساوي الإخلاص، تساوي الإخلاص. فلا يريد جهادا إلا من أجل الله، لا يريد إلا من أجل الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. فالذي يقتل في سبيل الله هو الشهيد، ولكن من أول من تسعر به من النار شهيد أيضا، لأنه ليس بشهيد في الحقيقة، هو كان يقاتل وآخذ بعنان فرسه ليس في سبيل الله، بل ليقال جريء، ليقال بطل، يدافع عن البلاد حمية وعصبية. ولا بأس من الدفاع عن الأوطان إذا كان دفاع الأوطان لحمايتها ولحماية الأديان ولحماية المال والأهل، واللي يهجم علينا هنا في مصر نقاوم ونجاهد، ندافع عن أنفسنا وأموالنا ونسائنا وأهلنا، لكن أيضا ندافع عن الدين، دافع عن الدين. أما اللي كان دفاع عن الوطن فقط من دون أي دافع ديني، هذه كارثة ومصيبة والعياذ بالله. دفاع عن الحمى والقبيلة فقط، لا. طيب، فقال عنه هذا المخلص، هو مخلص لمن؟ ولم يهتم بالناس ولا الناس يهتمون به. قال: أشعث رأسه، ما عنده وقت يمشط الشعر ما عنده، بسبب الطوارئ 100%، طوارئ 100% شغالة، هذا في الجهاد وليس في العلم. أما في العلم لابد من الاهتمام بهذا. وإذا الإمام مالك رحمه الله ما يجلس، يجلس الجلسة في المسجد النبوي والمباخر اشتغل، لازم البخور ينطلق في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أبهى زينة الإمام مالك رحمه الله، ثم يخفض صوته ويقول: حدثنا كذا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة كان العطر يشم منهم من نخر الدين، كلهم يهتمون بمظهرهم. أما في الجهاد ما في وقت، في القتال ما في وقت لهم بالمظهر. قال: أشعث رأسه مغبرة قدماه، مغبرة قدماه، فيها غبار بسبب المعارك والرماة. هنا في العلم الشرعي لا يهتم تماما بأمور الدنيا، بنوع الطعام والنهاردة والنسبة كذا. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أي موضع القائد يضع فيه لا بأس، أنت في المقدمة حاضر، أنت في الميمنة حاضر، أنت في المؤخرة حاضر، ما في بأس ولا أي شيء خالص. القائد المنتصر دائما خالد بن الوليد رضي الله عنه، لم يهزم في أي معركة، لا في كفر ولا في إسلام. ظن بعض الناس أن الانتصارات إنما تتم بسبب خالد بن الوليد، فلما تولى عمر رضي الله عنه بن الخطاب أول قرار اتخذه عزل خالد بن الوليد، أول قرار، أول قرار عزل القائد العام للقوات المسلحة المنتصر دائما، يعني قائد لا يقصر بل منتصر انتصار هائل، انتصار دائم في بلاد الروم. فخالد لم ينطلق إلى بلاد الفرس، انتبه، هذا في فريق لقتال بلاد الروم وفريق لقتال الفرس، على رأس الفريق المقاتل الفرس سعد بن أبي وقاص، ده اللي دمر دولة فارس دسها، وفي الروم خالد بن الوليد، قتال مباشر. ومستعد خالد بن الوليد الآن في أول ما تولى عمر الخطاب لدخول مصر والشام اللي هم أعظم بلدين في يد الرومان، يعني ناوي على كسر ظهر الروم، ناوي ومتأكد أنه سيتم ذلك على يده بإذن الله، والمسلمون أيضا موقنون. فخاف عمر بن الخطاب، قال لك لا، يفتح مصر والشام يكسر ظهر الروم، الناس تقول هو الذي أتى بالنصر، ولا يأتي بالنصر إلا الله سبحانه وتعالى. فأصدر قرار بالعزل، أرض القرار ده عزرق. تعيين أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح خد ورايح على الشام، راح يتسلم قيادة العليا من خالد بن الوليد في معركة. سكت وقاتل جندي، وبعد المعركة خالى بخالد بن الوليد وكلمه فيما بين الرجلين. قال لا بأس، لا بأس، أنا القائد العام أبقى جندي. وصار جندي في وسط الجيش ويقاتل، ما في إشكال، ما في إشكال خالص، لأنهم لا يبحثون عن منصب ولا علو في الأرض، لا يريدون علو في الأرض ولا فسادة، فالعاقبة لهم لأنهم متقون. قال الرجل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين، فالصحابة هم شهادات المتقين. فخالد بن سلم القيادة ببساطة شديدة جدا. أبو عبيدة جعله نائب له؟ لا. مستشارا؟ لا. لا. قائد فرقة؟ لا. قائد ميمنة؟ لا. جندي، ما أوامر القيادة الأعلى، جندي من الجنود، خلاص جندي من الجنود. وأبو عبيدة يفتح الشام، وعمر بن العاص يفتح مصر، ما في إشكال خالص، وليس خالد ابن الوليد رضي الله عنه. فإن كان في الساقة، إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، شغلني على الحراسة ماشي، حطني في الساقة في المؤخرة لا بأس، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني رضي بمقامه فيها، وإن كان في الساقة راضي وأخلص فيها. إن استأذن لم يؤذن له، يعني هو يعني ليس مشهورا في وسط الناس، ليس معروفا في وسط الناس، لا يأذنون له إن استأذن. وإن شفع لم يشفع، لا يقبلون شفاعته. أنت مين؟ نعرفك منين؟ إيش أنت؟ لأن هو مخلص تماما لله تبارك وتعالى. وإذا قصص كثيرة جدا عن هؤلاء المخلصين، ومنهم من كان يعني يرى في نفسه قوة في القتال هائلة جدا، فيضع اللسان ويقاتل ولا يريد أحد أن يعرفه أنه هو هذا المقاتل. وقصص معروفة، وصاحب النقب وغير صاحب النقب، ولا يريد لا جزاء ولا مكافأة ولا سلب ولا أي شيء. فهؤلاء مخلصون جدا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فيه مسائل: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني يتعبد من أجل الدنيا، إمامة هاته وأذان بكذا، هي كده، هي كده. فهو يريد بعمل الآخرة يعني بالطاعات الدينية يريد بها جزاء دنيوي. لكن قلنا لا بأس إن كان الجزاء الدنيوي تابع للجزاء الدين. فإذا من الله عليك تدرس في جامعة إسلامية، ادرس لله ولأنك تكون من طلبة العلم، إذا جاءك الخير لا بأس. تفسير آية هود: وهي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. هو مسلم ولكن دخله رياء، دخله رياء ودخل فيه تعلق في الدنيا، فهنا هو مسلم وليس بمؤمن، نزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. وإذا بالمناسبة عندكم في اللي كنا هنختبركم فيها المذكرة بتاعت الإيمان دي، بسيطة جدا فيه، هتلاقي كده كاتبين: ومطلق الإيمان يطلق على المؤمن الكامل والمؤمن العاصي. هي كلمة ومصطلح، لأن ربنا جل قال في القرآن رقبة مؤمنة، يقصد مؤمنة ولا مسلمة؟ مسلمة. فكلمة الاصطلاح مؤمن قد يعني به المسلم. نعم. تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، طالما أنه متعلق بالدنيا لكن لم يصل بها إلى الشرك، وإنما بقي مخلصا لله مع تعلق قلبه بالدنيا جدا، فهذا مسلم عاصي أو ليس عنده درجة كبيرة من الإخلاص. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا طبعا إن هو مرتبط بها جدا ومتعبد ليها، فإذا نالها رضي وإذا لم ينالها سخط، لأن عنده تعبد لها. إذا أخذ فوائد دنيوية فرح، فهنا هذا تعلق القلب به، هذا هو المقصود. قوله تعس وانتكس، تفسيره إما أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه تقدير لواقع أن كل متعلق بالدنيا بيكون دائما تعيس. قوله إذا شيك فلم تقش، هذا أيضا دعاء أو خبر أنه إذا أصابته الشوكة والبلاءات لم يرفع عنه. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. الثناء واضح من كلمة طوبى، طوبى لعبد، يعني أدعو له بالجنة.
فهذا هو الثناء، هذا هو الثناء. طيب خلص الباب، والبابين متقاربان جدا، كل يعني كلاهما فيه ضرورة الإخلاص، ضرورة الإخلاص. فيش أسئلة، كل عمالقة وعباقرة وفطاحلة، وكل أسئلة أسئلة في مسألة. سواء فعلا نحن جميعا فينا شيء من التعلق بالدنيا حقيقة يعني. نعم، لكن لابد الإنسان دائما إذا وجد نفسه متعلق بالدنيا يجعلها في يده، عشان لا في قلب، لا في يده. واللي يروح الله يعوض سبحانه عز وجل، ما يحزن الحزن الشديد على هذا. نخش على الفقه. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هنا العنوان واضح، عناوين الشيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب، هنا العنوان صريح وواضح جدا. من الشرك إرادة الإنسان، الإرادة هي الإخلاص، الإرادة هي الإخلاص على طول، الإرادة الصالحة هي الإخلاص، والإرادة السيئة هي الرياء. إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هنا المقصود بعمل الإنسان اللي هو العمل التعبدي وليس أي الأعمال المباحة. فالأعمال المباحة التي تكون للدنيا ليست شرك، مش كده؟ يعني لو واحد بيبحث بيعمل عملا حلالا يرزق حلال ليتنزه به، هذا للدنيا، ولكن ليس فيه ذنب وليس فيه ثواب. إنما العمل الذي يتعلق بالرب عز وجل إذا أردنا به الدنيا، هنا الضياع والشرك، الصلاة والصيام والجهاد وغيره. يبقى هنا بعمله المقصود العمل إيه؟ التعبدي، العمل التعبدي. وإلا هناك أناس كثيرون يعصون الله، المعصية عمل؟ طيب هل هذا العمل يريدون به الله؟ ها؟ طب هل هم مشركون؟ لو قلنا مشركون يبقى خوارج احنا على طول. يبقى الحويني، حضر ابو اسحاق الحويني، خلاص حضر ابو اسحاق الحويني يرى ان مرتكب المعصية، هذا كيف؟ فالمقصود بإراء الشرك ارادة الانسان بعمله الديني اللي هو التشريعي التعبدي الدنيا. اما العمل المباح فاذا اراد به الانسان الدنيا فانه لن يؤجر، ولكن ليس بمشرك. أما إذا أراد به الله فإنه مأجور. قال من الشرك، يعني بعض الشرك، الدنيا، الدنيا يعني أن يكون العمل هنا كله من أجل الدنيا. طيب هو ممكن الإنسان يكون له عمل صالح من أجل الدنيا؟ ممكن. يعني واحد مثلا عين مؤذنا، فهو هنا يؤذن من أجل الراتب، أو عين إماما في مسجد، أو قاف عينته إمام للمسجد، فهو يئم الصلاة من أجل أن في راتب، لو ما في راتب ما في إمام. وهذا رأينا، نحن رأينا أناسا موظفين في الأوقاف، موظف الأوقاف ليس مع صلاح، معذرة صلاح أنت أخ لنا إحنا وابننا، موظف في الأوقاف، الأوقاف عندهم إن صلاة الفجر ليست واجب، ليست دخلة في الوظيفة، فلذا هو لا ينزل الفجر، لا ينزل الفجر. الذي ينزل منهم الفجر للصلاة هذا يريد الله سبحانه وتعالى، تمام. لكن صلاة الفجر ليست واجبة عليه خالص خالص، ويوم الأجازة ويوم الأجازة أجازة. وإذا رأينا واحد في الكينج ماريوت السكن بتاعه فوق المسجد، فما لم ينزل، قال لك النهاردة أجازة، لا ينزل النهاردة أجازة الفجر مش لا. أيوة أيوة، قالوا فلان قالوا فلان في ناس تدخل تصلي الفجر على المماية، مش مسؤول عن صلاة الفجر. فبعض الناس هنا لما يعمل إماما ويواظب على الأيام والصلوات التي يأخذ عليها أجرا، هذا يريد الله أم يريد الدنيا؟ ها يا إخوان، يريد الدنيا، يريد الدنيا. كذلك الذي يدخل مثلا جامعة إسلامية ليحصل شهادة، وبهذه الشهادة يقول معي مؤهل كذا، أو ليتوظف في كذا، وليس له قصد في إرادة الله، وإنما كل قصده هو الدنيا والعلو فيها. هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذا بل هذا شرك، بل هذا شرك والعياذ بالله. طيب، فقال لكن لو إن الإنسان بيعمل عملا مخلصا ويأتيه أجر وثواب، ما المانع؟ ما في مانع، هو بإمام من المسجد والدولة بتعطيه راتب فيعيش به لا بأس. والإمام مالك نص على وجوب صرف الرواتب للأئمة والمؤذنين، الوجوب، وقال لو لم نصرف لهم الرواتب اندرس القرآن، يعني ضاع القرآن. ما كل واحد، لا أنت لا تريد تعين إماما للمسجد وتعطيه أجرا، يقول طب أروح أشتغل، ما أنا مالي، فأنت الآن ستضيع المسجد وستضيع القرآن. ولابد من تعيين مؤلزة، من أعظم الأمور التي الحكام التي يمدح عليها الحكام إنشاء وزارة اسمها وزارة الأوقاف، وهذا من الشريعة اللي يقول لك مضيع الشريعة. إنشاء وزارة الأوقاف يعني إنشاء وزارة الاهتمام ببيوت الله وبإقامة الصلوات وبالجمع والجماعات، فهذا من أعظم الأمور في أي دولة، من أعظم الأمور. كما أن إنشاء مؤسسات لكنس الشوارع هذا من الدين، من أعظم الأمور، لأن من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وإذا لما يجي يقول لك، تقول للجماعة اللي هم تبع الحويني وبرهامي، يقول لك ضيعوا الشريعة، تقول له تعال إيه الشريعة، تعال هو تنظيف الشوارع هذا من الشريعة ولا لا؟ إن قال لا قل له، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها، يعني ده من الإيمان. وقول لا إله يعني قول لا إله إلا الله، الأذان في المساجد مش هذا رفع لا إله إلا الله؟ فالشريعة تتناول هذه الأمور. فقال الإمام مالك رحمه الله لو لم نعطي لهؤلاء الناس أجرا اندرس القرآن، لن تعين مؤذنا بأجر، لن يكون هناك أذان. فإذا لابد من الحفاظ على ذلك، وهذا من الأمور الطيبة جدا. ولذا الدولة السلفية، الدولة السعودية، هل الأئمة فيها يأخذون رواتب أو لا يأخذون؟ يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يأخذ راتبا، والشيخ ابن باز يأخذ راتبا؟ نعم طبعا، صحيح هم ناس محسنون جدا. الشيخ ابن باز مثلا راتبه كان 50,000 ريال مثلا، يصرف معظمه، ولكن له راتب، لو بدون هذا الراتب لن يعيش، لن يعيش. والشيخ ابن عثيمين تأتيه رواتب وتأتيه أموال طائلة جدا، والأمراء يكتبون له الشيكات مفتوح، وينفق كل هذا على طلاب العلم وعلى إنشاء الإسكان لطلاب العلم وتزويج طلاب العلم، جزاهم الله خير. لكن أقصد أقول أنه لابد في الدول الإسلامية من إنشاء، من إيجاد مؤسسات ترعى الأئمة والمؤذنين. فهؤلاء الأئمة إذا كان هو يأم الناس من أجل الراتب، إذن يعمل بعملية، يريد بعملية الدنيا. أما إذا كان يعمل لله ويستعين بهذا الراتب على حياته، هذا محسن، هذا محسن، وإذا جمع بينهما معفون عنه، معفون عنه. طيب، فالإنسان أيضا يراقب كل شيء، حتى عمله، حتى عمله لابد أن يراقبه. وأيضا مثلا إنسان يعمل في وظيفة غير دينية، وظيفة حياتية، يعمل شركة المياه مثلا، الراتب يستعين به على نفسه وعلى طاعة الله وعلى الانفاق على الأولاد وكل شيء. لكن أيضا يقول أنا أعمل في مؤسسة توفر الماء، ماء الشرب للناس، فيستحضر نية يأخذ أجرا وثوابا بها كذلك. المحامي يستحضر نية أنه سيدافع عن حقوق الناس ويستفيد، ما في بأس أستفيد من الناس من دون عنت وأخذ أجرا، ولكن أدافع عن حقوق الناس. انتشار الفساد لا يعني ضياع المعنى والهدف الأصلي. وقال، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا طول الحياة، زينة الحياة الدنيا، الزينة أشياء منها المال والبنون، ومدخولة في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقاطر والمعطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث. فدخل المال والبنون في زينة الحياة الدنيا، وكرر الله عز وجل مسألة المال والبنون مرة أخرى في سورة الكهف. فمن كان يريد هذه الحياة بزينتها بمالها وبنينها وحرسها وغيره التي زينها الله عز وجل إليهم، قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لم يقل نوفي إليهم ما يريدون، وإنما نوفي إليهم أعمالهم. وإلا لو كان كل الذي يريد شيء يعطيه الله عز وجل هذا في الجنة فقط، فقد يكون الإنسان في الدنيا وليس عنده عبادة، ويريد المال ولا يجد مال، ويريد نساء ولا يجد نساء، يريد قناطير مقنطرة وما في قناطير مقنطرة، هو فاسق وكل. لكن لم يقل الله عز وجل إن من أراد الدنيا وزينتها أعطيناه الدنيا وزينتها، ولكن لا نبخس عمله فيها. فمسألة أنك تريد الشيء فيكون هذا في الآخرة، أنك تريد الشيء فيكون هذا في الآخرة. قال الله عز وجل الآخرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لكن في الدنيا لك ما تشاء ولا لك ما يشاء؟ لك ما يشاء. نعم خلاص. إنسان يقول أنا أريد 4 زوجات وموك لا يتزوج ولا واحد، واحدة تقول أريد أتزوج الشيخ ابن عثيمين وما وعلي تتزوج واحد من أي كلام، فهكذا. واحد يقول أريد مليارات ولا يتحصل، يريد بيتا ولا يتحصل، أريد طول عمر ويموت قصير العمر. ففي الدنيا لك ما يريد الله بك، أما في الآخرة لك ما تريد أنت من المتع طالما دخلت الجنة. فقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أنت لم تنتبه إلى كلمة أعماله، أنت ظننت نوفي أن نعطيهم ما يريدون، لا يمكن. فحتى الذي يريد الدنيا قد لا يعطيه الله الدنيا، وإنما يعطيه عمله فيه، عمله فيه، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لأن ربنا لا يظلم أحد. ولذا الكفار يعملون للدنيا الآن، وتجد الوفرة عندهم، الوفرة الزروع والضروع الاستثمار الأموال بيعملوه، وإذا الناس تثني عليهم تقول انظر في أمريكا في أوروبا الناس تحافظ على الوقت وتجتهد في العمل، ولذا الأرزاق والخيرات والأمانة والوعود والعهود والمداح التي يكررونها كثيرا جدا يعملوه. الناس تثني على الشعب الياباني ليه رغم شعب وثني؟ يعملوه. انت عندك الأسبوع القادم في مثلا البنوك أجازة طول الأسبوع، والموظفون عندهم أجازة 3-4 أيام في الأسبوع. الياباني إذا قلت لك يوم أجازة بيحزن ويقعد يبكي، حزين بيبكي. ولما قالوا سنكون أسوة بالدول الأخرى يومان أجازة في الأسبوع عملوا مظاهرات، مظاهرات شديدة. والياباني يذهب قبل الوقت ويمشي بعد وينصرف بعد الوقت. هل ربنا يبخسهم ولا وفى لهم أعمالهم فيها؟ وفى لهم أعمالهم فيها، ولكن هم لم يعلوا في الأرض، هم ولا شيء. الأمريكان بيعتبروا اليابانيين والألمان صراصير، عبيد عندهم، عبيد عندهم. اليابان دي مستعمرة تابع أمريكا، وألمانيا كلها مستعمرة تابع أمريكا، وإيطاليا كلها مستعمرة تابع أمريكا. من بعد الحرب العالمية الثانية قررت أمريكا أن هذه 3 دول تكون مجرد تابع، ممنوع الجيوش، ممنوع تماما. فلا يوجد جيش اسمه الجيش الياباني ولا الجيش الإيطالي والجيش الألماني، ما في الجيش، يعني قوات بسيطة تشبه الشرطة عندنا فقط، ممنوع خلاص من بعد ما دخلوا في الحرب في الحرب العالمية الثانية. طيب الثلاث دول هذه ألمانيا واليابان وإيطاليا، الدول تعمل وتفوز بمتاع الدنيا؟ نعم، لأن الله لا يضيع عمل الناس أبدا سبحانه، كفارا كانوا أو مؤمنين ما يضيع عملهم سبحانه وتعالى. والمخترع يأخذ أجره والناس تمدحه ويأخذ أموال و. فالذي يريد الحد أن نوفي إليهم انتبه ووضع خطا أعمالهم، أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون سبحانه عز وجل. ولكن الله يعجل الطيبات للكفار، يعجلها لهم فيستمتعوا فعلا بالدنيا، هم يستمتعون ويتفننون في الاستمتاع، يستمتعون جدا بالدنيا، لأن يجد عند ربنا في الآخرة ليس لهم شيء، هم لم يعبدوه لم يخلصوا العبادة له فليس لهم شيء، ولكن حياتهم فيها متعة ولا توجد فيها أي وجه من وجوه النقص. ولذا تذهب للرجل النرويجي في النرويج في السويد في الدنمارك، الشخص يقعد يفكر في حياته فينتحر، يعني ما عندي ولا مشكلة، أنا أريد أكشن، كل شيء أريده موجود، الخبز السوبر ماركت، سيارة عندي، موقف موجود، إشارات المرور، كل شيء في الدنيا ميسر تماما، كله ميسر. وما في التضخم، يعني ايه مفيش تضخم؟ تعرف التضخم يعني ايه؟ يعني ان يكون لك دخل والاسعار اعلى، عكسه النمو، ان يكون لك دخل والاسعار تنزل فيفيد عندك، يبقى عندك فائض. التضخم عندك نقص، الفائض عندك زيادة، عندك زيادة. يعني انت راتبك مثلا 10,000 بسبب الاسعار تكاد لا تعيش ب10,000 مثلا، لكن لو الاسعار انخفضت بحيث معك 10,000 تصرف 2,000 فقط، فده نمو ولا تضخم؟
نمو.
كلهم عندهم نمو. فالدنماركي والنرويجي والسويدي يريد مشكلة، يريد يتنزه يسافر في الخارج، يسافر الخارج، يبحر ما في شيء، يريد نساء في نساء، يريد طعام في طعام، كل شيء ما في، لا توجد اي مشكلة نهائيا. فانتحر، ينتحر من كثر الرفاهية، من كثرة الرفاهية التي فيه. ضيع الله أجره، أخذ حقه في الدنيا وزيادة. نوفي، عارف اللي يوفي؟ نوفي إليه، نوفي يعني لا ينقصهم الله جل شيئا، لأنه ليس بظلام للمؤمنين للعبيد سبحانه عز وجل. فالذي يريد حياة الدنيا، ولذا المؤمنون ينبغي ألا يسعوا إلى حياة الدنيا، فإن جاءتهم فلا بأس، تكون في أيديه، كن في أيدي. وإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بكى، لأن وجد النبي صلى الله عليه وسلم بينام على الحصير، والحصير مؤثر في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وغير كده 3 شهور ما خبز وشعير، شعير وماء بعض التمر. فقال يا رسول الله أنت هكذا، وكسرى وفارس يتنعمون بالدنيا، وأنت طبعا أعظم من كسرى الروم وفارس، أنت أعظم من الروم وفارس، أعظم من كل. فقال ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالنبي لم يكن ينظر إلى الدنيا، ونظرته إلى الدنيا ما أنا والدنيا إلا كمسافر تظل تحت بظل شجرة ثم تركها ومضى. واحد يعني دنيا تمر، فيجوع ما يهتم، يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، يشبع يحمد الله ويشكره، في طعام هات عسل وهات تمر وكل العسل بالتمر، هات دباء واذبح لنا شاه واذبح عنز وكل اذبح 100 بعير في الحج، وقطعة من كل بعير وتطبخ 100 قطعة، كل قطعة من بعير وكلها تطبخ، ويشرب منها الشوربة صلى الله عليه وسلم ويأكل منها، وأيام أخرى يربط الحجر وما في إشكال، فلا لا هذا ولا ذاك، شيء عادي جدا. وده ضد كلام الخارجي وجدغني، والجنين طبعا يقول ان الجيش والشرطة كفار في مصر، والحاكم كافر، والشعب والبرهامي وكل كفار. ويقول الناس مش فاهمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مليونير، مليونير كده هتلاقيه في اليوتيوب عندك، الرسول كان مليونير، يقول لك كان بيجوع، جوع ايه ده؟ مليونير، ده بياخد 20% من دخل الدولة، الخمس بياخد النبي صلى الله عليه وسلم، الدولة بتكسب وأرباح وغنائم، وهو صلى الله عليه وسلم بياخد الخمس، بياخد 20%، كان غني جدا الرسول، كان مليونير. ايه الكلام ده؟ ايه الجرأة هذه؟ جرأة سخيفة جدا، أعوذ بالله. وهو كان يجوع يوما ويشبع يوما، مليونير ينام على الأرض. قالت عائشة وما كان فراشه إلا عباءة مثنية، عباءة مثنية، وما أكل على خوان قط، لا عمره أكل على سفرة ولا حتى طبلية، الأكل دايما على الأرض صلى الله عليه وسلم. ولذا لما راحت هي رضي الله عنها البصرة، ونزلت عند محمد بن طلحة، محمد بن عبيد الله، فأراد يكرمها، وفي رواية أنه هو عروة، وراح يجيبوا أطباق أطباق داخلة وأطباق طلعة محمر ومشمر وحلويات، نظرت إلى كسر إلا كل هذا الطعام، فولت إلى الحائط وأخذت تبكي وتقول والله ما رأى خبزا مرققا قط، عمره ما شاف الخبز الرقاق، عمره ما رأى خبزا سميطا قط، وما شبع من تمر إلى أن مات، تمر لم يشبع من التمر، من التمر لم يشبع، دول شبعوا من الشوكولاتة وعين الجمل، لم يشبع من التمر صلى الله عليه وسلم، لم يزل عن التمر. وعبد الرحمن بن عوف ربنا غناه كما تعلمون صح، نفس اليهود في أسواقهم، دلني على السوق نزل، صار عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء الصحابة وعنده سبائك الذهب تكسر بالفؤوس. ثم يوضع الطعام، يتذكر مصعب بن عمير أيام ما كان مصعب بن عمير الفاقة، ويتذكر أشياء فيبكي ويستورك الطعام. وسعد النبي يقصر أيضا من الأغنياء بسبب السلب والأغناء. ثم يقول والله مرة كان يتبول فالبول في رشش عمال يرجع، فوجد أنه هو جلد بعير جاف، فأخذ جلد البعير الجاف غسلوه وسلقوه في الماء وشربوه أكلوا، شربوا الشرب وأكلوا الجلد، جلد قديم تبولوا عليه. فالصحابة رضي الله عليهم يعني الإسلام لما جه لم يغتنوا، الناس تفكر ان دخول الاسلام من اجل الغنى وطلعوا شعار اسم الاسلام هو الحل، ابدا. ده الصحابه افتقروا وصدرت اموالهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فما عاشوا مثل كسرى وفارس، ما عاشوا مثل هذا. فكان الصحابه كل ما يروا متاعا يقولوا عجلت لنا طيباتنا. الطيبات لا تعجل الا لمن؟ لاهل الكفر. لكن ممكن ربنا يكرمك، وهذا ليس تعجيل الطيبات، هذا من نعم الله. فعثمان بن عفان عاش في النعم، عاش في النعم، ويأكل كل يوم لحم، ويأكل من نعيم ربه، ودائم الشكر لله عز وجل. فلا بأس، يا لا بأس أن تأتيك الدنيا، بشرط أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، لأن إذا كانت في قلبك إذا ذهبت ذهب القلب. وإذا الناس كثير إذا خسروا إما يأتي ذبحة، يأتي شلل، إذا خسر مال في تجارة ممكن يشل فيه ولا جات له ذبحة ومات، خسر المال. لكن الدنيا لو في يدك خلاص، كما يقال في مصر هنا، الله جاب الله أخذ الله عليه الحق سبحانه عز وجل. الذين عجلت لهم الطيبات هم من؟ هم الكفار. قال الله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ماشي. هذه الثانية في المؤمنين، أما الأولى في الكافرين اللي هي من كانت الدنيا وزينة وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقيل العكس، الأولى هي للمؤمنين والثانية هي من كان يريد العاجلة، معناها أنه لا يريد الآخرة فيريد الدنيا فقط. عجلنا له ما نشاء، أيضا ما نشاء لمن نريد، فليس معنى أن إنسان يريد الدنيا وبالكفر وينال لن ينال أيضا إلا إذا أراد الله سبحانه عز وجل. هنا أعماله، هنا هو يريد الدنيا فقط، فنعطيه من الدنيا ما نريد، ليس ما يريد أيضا، ليس ما يريد بل ما يريد الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب، فآية هود قيل نزل في الكفار، وآية الإسراء نزل في المؤمنين، والعكس. فهي تصلح أن تعطيها لهذا وصلح أن تعطيها لهذا، ولكن هذا له مسار وذلك له مسار آخر. ماشي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا الحديث قلت لك إنه أهل طلبة العلم هم يستطيعون فهم القرآن وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يدرسون، أما العوام لو تقول له خميصة وخميلة وإذا شيك فلن تقش سيفتح فاه لن يفهم شيء، صح ولا لا؟ عوام الناس، ادخل كده على عوام الناس وقول له تعيس عبد الخميصة وتعيس عبد الخميلة وتعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يقول لك يس يس، فكرت بتكلم لغة أجنبية وي وي فالله المستعان. لكن طالب العلم يفهم العبارات، وإذا لم يفهم درس ربما إنسان أول مرة يسمع الحديث ما في بأس يدرس، ويتدبر، لأنه كما أمرنا بتدبر القرآن مأمورون بتدبر أيضا السنة، لأن هو ده الذكر. بل بعض العلماء قال إن الذكر يعني السنة، وهذا مقبول بالنسبة لسورة النحل، قول الله جل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ما نزل من هو إيه؟ يبقى أنزلنا إليك الذكر لتبين. لو كان نزلنا القرآن لتبين القرآن، يبقى نزلنا الذكر يعني علمناك السنة لتفسر القرآن. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، يعني في الصحيح في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. تعس هنا إما فعل ماضي على سبيل التقرير، وإما دعاء عليه، لأن الفعل الماضي بيستخدم في الدعاء، فتقول جزاك الله خير، يعني يجزيك الله خير، فلان رحمه الله، ليس معناه خلاص رحمه، وإنما معناه الله يرحمه. وكذلك لما تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت قلت على سبيل انها فعل ماضي تقرير، ليس لك ثواب ولا اشي، لكن لو قلت صلى الله عليه وسلم معنى يا رب صل عليه، قالت الملائكة وصلى الله عليك. ولما تقول مثلا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، اذا قلت على سبيل ان الله قد رضي عنه تقرير، لا ثواب لك، لكن اذا قلت على سبيل الدعاء، قالت الملائكة ورضي الله عنك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار، اما انه مقرر ان عبد الدينار هو تعيس، وإما أنه دعاء أدعو على عبدة الأموال بأن يتعشهم الله، والاثنين مقبولة، الوجهان مقبولة. تعس عبد الدينار، عبد الدينار وعبد الدرهم هذا تكرار، لأن الدينار هو الذهب والدرهم هو الفضة. الدينار العملة الرومانية، والرومان كان عندهم العملة الأعلى هي الدينار، وهذا حتى الكلمة ليست عربية، معناها الذهب، هو يعمل وحدة اسمها الدينار، اللي هي الآن 4 جرام وربع ذهب، 4 جرام وربع ذهب هي 24. والدرهم اللي هو الآن سموه في اليونان درخمة، الدرهم هذا العملة الفارسية وهي من الفضة. الدينار عليه صورة الإمبراطور الروماني، والدرهم عليه صورة الكسرى الفارسي، وكان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون به. كل دينار عليه صورة إمبراطور، لا يوجد دينار لا يوجد عليه صورة، كل دينار لابد يكون عليه صورة، لابد. والدرهم كذلك لابد يكون عليه صورة أي كسرة منهم، يعني أي ملك من ملوك فارس. هم أصحاب الفضة والرومان أصحاب الذهب، والعرب ليسوا أصحاب شيء، العرب ما عندهم عملة، ما فيش عملات أصلا. العملات عند العرب إما أن يستخدموا الدينار والدرهم أو المقايضة، أعطيك بيض وتعطيني لبن، أعطيك خبز وتعطيني تمر، أعطيك هكذا. لكن كانوا يستخدمون الذهب والفضة من البلاد الأخرى، ولم يفكروا في مسألة سك الأموال. أول من فكر في سك الدينار هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فسك الدينار ثم توقف. لما الوليد بن عبد الملك تولى، هذا عمل نهضة في الأمة الإسلامية، قلت لك الوليد بن عبد الملك بن مروان هو اسمه خادم الحرمين الشريفين، أول واحد أخذ هذا اللقب في العالم، أول واحد حصل هذا اللقب، فعمل دار اسمها دار سك النقود، عمل الدينار العربي. لكن قبل ذلك لم يكن هناك دينار ايش، فالدينار من عند الروم، والدرهم من عند الفرس، والسيوف من اليمن او الهند، والثياب من اليمن، ما كان عند العرب شيء الا الامور المعلومة، الابل والبقن والمعز والاشياء هذه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على عبدة الاموال، وهنا الدينار دائما يفك يصرف بعشرة درهم او 12 درهم، يعني من 10 ل 12 حسب السوق. تجيني دينار ذهب اعطيك 10 فضة او 12 فضة، ولذا كان بعشرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان زكاة المال 20 دينار او 200 درهم، يبقى 20 في كم؟ 10. فاما تخرج عن 20 دينار او ان تخرج عن 200 درهم، فكان 20 دينار تساوي 200 درهم. الآن لا، الآن لا، لأن 200 درهم الآن الدرهم 3 جرامات، يبقى 200 درهم كم جرام؟ 200 × 3 600. الجرام الفضة بكام؟ ما يزيدش على 20 جنيه، 10 جنيه. طيب ماشي، يبقى 600 جرام في 20، 1200 جنيه مصري. لكن 20 دينار ذهب يعني 85 جرام ذهب عيار 24 دي هتخش في 60,000. فصار في تفاوت بين الذهب والفضة، تفاوت جامد جدا. نحسب الزكاة على الفضة، كل الشعب يخرج زكاة. نحسب الزكاة على الذهب، هو الصحيح، هو ده الصحيح. هو الذهب هو أصل العملات، أصل المال، أصل الرصيد، أصل الرصيد، أصل العملة في العالم. نعم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، وخوفا منه صلى الله عليه وسلم أن يظن أن الذين يتعبدون للذهب فقط هم المذمومون، فقال: تعس عبد الدرهم كذلك. يعني تعس العبد المتعلق بالمال، والهنا أصل المال. فتعس عبد اليورو، وتعس عبد الدولار، وتعس عبد الجنيه، وتعس عبد الدولار، صح؟ وكل صح ولا لا؟ نعم. تعس هنا ايه؟ لا معنى ايه؟ التعيس فعلا المقرر اذا كان هو متعلق بالمال ويضحي بكل شيء من اجل المال، او اسأل الله ان يتعسه اذا كان تعبد لها، بمعنى صرف قلبه لها. تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، والخميصة هي الغطاء او الكساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا كان يطرح خميصة على وجهه مثل الكوفرتة كده. فالخميصة تنفع غطاء وتنفع كساء، يبقى هذه تسمى خميصة. نعم تسمى خميصة، والجبة تسمى خميصة، ما في إشكال فيها. فأي ثوب يسمى خميص، يسمى خميص. تعس عبد الخميص يعني تعس المغرم، ودي أيضا من الأموال الثياب. تعس عبد الخميلة، الفرش المفروشات، البطانية والحفة وإعلانات رهيبة عن البطاطين وإعلانات عن والألوان والخامات. تعس عبد الخميلة يعني تعس الشخص المتعلق بأدوات المال، وهي دي أدوات المال أيام العرب. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطي من الحكام رضي، وإن لم يعط من الحكام سخط عليهم. وأسوأ منه إن أعطاه الله رضي، وإن لم يعطي الله سخط على الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة، مصيبة. لكن أصلا حتى في القرآن: إن أعطوا رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هذا عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العطاءات التي تعطى لأهل النفاق والعياذ بالله. فالذي يعطى يرضى، وإذا لم يعطى سخط، هذا ليس مؤمنا برزق الله تبارك وتعالى. تعس وانتكس، دعاء هنا. تعس وانتكس، تعس معروف التعاسة عكس السعادة، تعاس عكس السعادة. وانتكس يعني بطل حاله وفسد أمره. وإذا شيك فلا انتقش، إذا شيك يعني إذا دخلت شوكة في رجله أو في جسده. فلا انتقش كان زمان لما تدخل شوكة يجيب الملقاط ويطلق ويأخذ الشوكة، يأخذ الشوكة بالملقاط. فالآن الناس بيدعوا عليه أن إذا دخلت في شوكة لا تخرج. فطبعا إذا ظلت كما هي تسببت في مضاعفات شديدة جدا في جسده. وإذا شيك فلا انتقش، أدعو عليه أنه إذا أصابت الشوكة أنه لا يشفى منها. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طوبى ناخذها، هي في قالوا طوبى شجرة في الجنة، وقيل طوبى هي الجنة، وقيل طوبى هي الدعاء بأن تطيب حياته بعد ذلك. طوبى، فقيل هي أيضا مؤنث من المذكر اللي هو طيب أو أطيب، طيب أو أطيب، زي ما تقول أبيض وبيضاء فكذلك. لكن على العموم هي معناها دعاء بالجنة، دعاء بالجنة، لأن لو في شجرة في الجنة ودعو لك بها لن تنال هذه الشجرة إلا إذا دخلت الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. هنا الكلام على أن الفرس هو أداة الجهاد الأولى والأكبر والأعظم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود الزمان ويصير الخيل هي أيضا أدوات الجهاد، لأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. آخذ بعنان فرسه يعني مستعد بأداة الجهاد، يبقى كل اللي في حالة استعداد، سواء بقى بفرس، سواء بدبابة، سواء بهمر، سواء بمدرعة، سواء بطائرة، سواء بكلاشينكوف، سواء في حفرة، تمام كده، سواء بالكتاب والقلم بيدرس، لأن الدراسة من أعظم ألوان الجهاد. بل قال ابن القيم رحمه الله إن الدراسة العلم أعظم من الجهاد بالسهام والسنان. قال فإن الجهاد بالسهام والسنان يستطيع كل أحد، يعني ممكن أدربك على استخدام البندقية والمدفع أسبوع ولا أسبوعين تتدرب عليه، لكن فقه وتوحيد عاوز قد إيه تدربها عشان تدرس، عشان نسمح لك بأنك تدرس. أنا أدربك على القتال في خلال أسبوعين ثلاثة وأدفعك للجبهة وتقاتل خلاص، أدربك على ضرب الكلاشينكوف، على ضرب الار بي جي، على إطلاق المسدس، على إطلاق البندقية، على زرع الديناميت، على زرع القنابل، أدربك أسبوعين ثلاثة وينفع أدفع بيك. وإذا في الجيش هو تدريب 45 يوم وبقى يدفع بيك مباشرة. لكن هل ممكن أدرس لك توحيد وفقه 45 يوم وأنت تقوم تدرس للناس؟ ده الإمام مالك لم يفتي إلا أجل 70 رجل. فهنا قال ابن القيم رحمه الله والجهاد بالسنان يجيده كل أحد، وأما جهاد العلم فلا يجيده إلا من رحم ربه، صح ولا لا؟ ولذا طالب علم يكون له مثلا سنتين ثلاثة بيطلب العلم، ثلاثة أربع سنين، وبعدين تيجي أنت يوم الجمعة الصبح تقول له أخطب النهاردة، لا 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 أخطب لا، يخاف جدا، صح ولا لا؟ فهذا العلم أعظم الجهاد، والعلماء هم شهداء الله في الأرض، فأعظم الجهاد هو. إذن الشخص المستعد اللي عمال يراجع عمال يراق وعمال يبحث وعمال يدرس وشوف تفسير وراجع المسألة الفلانية، هذا جهاد ولا لا؟ آخذ بعنان فرسه، العنان اللي هو مقود الفرس، مقود الفرس، نعم اللجام أو الحكام، ما في إشكال، لكن هو مستعد للجهاد، مستعد بأدوات الجهاد. فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، دي تحط أيوة تساوي الإخلاص، تساوي الإخلاص. فلا يريد جهادا إلا من أجل الله، لا يريد إلا من أجل الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. فالذي يقتل في سبيل الله هو الشهيد، ولكن من أول من تسعر به من النار شهيد أيضا، لأنه ليس بشهيد في الحقيقة، هو كان يقاتل وآخذ بعنان فرسه ليس في سبيل الله، بل ليقال جريء، ليقال بطل، يدافع عن البلاد حمية وعصبية. ولا بأس من الدفاع عن الأوطان إذا كان دفاع الأوطان لحمايتها ولحماية الأديان ولحماية المال والأهل، واللي يهجم علينا هنا في مصر نقاوم ونجاهد، ندافع عن أنفسنا وأموالنا ونسائنا وأهلنا، لكن أيضا ندافع عن الدين، دافع عن الدين. أما إذا كان دفاع عن الوطن فقط من دون أي دافع ديني هذه كارثة ومصيبة والعياذ بالله، دفاع عن الحمى والقبيلة فقط لا. طيب فقال عنه هذا المخلص، هو مخلص لمن؟ ولم يهتم بالناس ولا الناس يهتمون به. قال أشعث رأسه، ما عنده وقت يمشط الشعر ما عنده، بسبب الطوارئ 100%، طوارئ 100% شغالة، هذا في الجهاد وليس في العلم. أما في العلم لابد من الاهتمام بهذا. وإذا الإمام مالك رحمه الله ما يجلس، يجلس الجلسة في المسجد النبوي والمباخر اشتغل، لازم البخور ينطلق في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أبهى زينة الإمام مالك رحمه الله، ثم يخفض صوته ويقول حدثنا كذا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو حنيفة كان العطر يشم من نخل الدين، كلهم يهتمون بمظهرهم. أما في الجهاد ما في وقت، في القتال ما في وقت لهم بالمظهر. قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، مغبرة قدماه فيها غبار بسبب المعارك والرمال. هنا في العلم الشرعي لا يهتم تماما بأمور الدنيا، بنوع الطعام والنهاردة والنسبة كذا، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أي موضع القائد يضع فيه لا بأس، أنت في المقدمة حاضر، أنت في الميمنة حاضر، أنت في المؤخرة حاضر، ما في بأس ولا أي شيء خالص. القائد المنتصر دائما خالد بن الوليد رضي الله عنه، لم يهزم في أي معركة لا في كفر ولا في إسلام. ظن بعض الناس أن الانتصارات إنما تتم بسبب خالد بن الوليد، فلما تولى عمر رضي الله عنه بن الخطاب أول قرار اتخذه عزل خالد بن الوليد، أول قرار، أول قرار عزل القائد العام للقوات المسلحة المنتصر دائما، يعني قائد لا يقصر بل منتصر انتصار هائل صار دائم في بلاد الروم. فخالد لم ينطلق إلى بلاد الفرس. انتبه، هذا في فريق لقتال بلاد الروم وفريق لقتال الفرس. على رأس الفريق المقاتل الفرس سعد بن أبي وقاص، ده اللي دمر دولة فارس بسها. وفي الروم خالد بن الوليد، قتال مباشر. ومستعد خالد بن الوليد الآن في أول ما تولى عمر الخطاب لدخول مصر والشام اللي هم أعظم بلدين في يد الرومان، يعني ناوي على كسر ظهر الروم، ناوي ومتأكد أنه سيتم ذلك على يده بإذن الله. والمسلمون أيضا موقنون، فخاف عمر بن الخطاب قال لك لا، يفتح مصر والشام يكسر ظهر الروم، الناس تقول هو الذي أتى بالنصر، ولا يأتي بالنصر إلا الله سبحانه وتعالى. فأصدر قرار بالعزل، أصدر قرار بالعزل تعيين أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح خد ورايح على الشام، راح يتسلم قيادة العليا من خالد بن الوليد في معركة، سكت وقاتل جندي. وبعد المعركة خالى بخالد بن الوليد وكلمه فيما بين الرجلين، قال لا بأس، لا بأس، أنا القائد العام أبقى جندي. وصار جندي في وسط الجيش ويقاتل، ما في إشكال، ما في إشكال خالص، لأنهم لا يبحثون عن منصب ولا علو في الأرض، لا يريدون علو في الأرض ولا فسادة، فالعاقبة لهم لأنهم متقون. قال الرجل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين، فالصحابة هم سادات المتقين. فخالد بن الوليد سلم القيادة ببساطة شديدة جدا. أبو عبيدة جعله نائب له؟ لا. مستشارا له؟ لا. قائد فرقة؟ لا. قائد ميمنة؟ لا. جندي، ما أوامر القيادة الأعلى، جندي من الجنود، خلاص جندي من الجنود. وأبو عبيدة يفتح الشام وعمر بن العاص يفتح مصر، ما في إشكال خالص، وليس خالد ابن الوليد رضي الله عنه. فإن كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، شغلني على الحراسة ماشي، حطني في الساقة في المؤخرة لا بأس، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني راضي بمقامي فيها، وإن كان في الساقة راضي وأخلص فيها. إن استأذن لم يؤذن له، يعني هو يعني ليس مشهورا في وسط الناس، ليس معروفا في وسط الناس، فلا يأذنون له إن استأذن، وإن شفع لم يشفع، لا يقبلون شفاعته. انت مين؟ عرفك منين؟ ايش انت؟ لان هو مخلص تماما لله تبارك وتعالى. واذا قصص كثيرة جدا عن هؤلاء المخلصين، ومنهم من كان يعني يرى في نفسه قوة في القتال هائلة جدا فيضع اللسام ويقاتل ولا يريد احد ان يعرفه انه هو هذا المقاتل، وقصص معروفة، وصاحب النقب وغير صاحب النقب، ولا يريد لا جزاء ولا مكافأة ولا سلب ولا اي شيء. فهؤلاء مخلصون جدا رضي الله عنهم وارضاهم. قال فيه مسائل: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني يتعبد من أجل الدنيا، إمامة هاته وأذان بكذا، هي كده هي كده. فهو يريد بعمل الآخرة يعني بالطاعات الدينية يريد بها جزاء دنيوي، لكن قلنا لا بأس إن كان الجزاء الدنيوي تابع للجزاء الدين. فإذا من الله عليك تدرس في جامعة إسلامية ادرس لله، ولأنك تكون من طلبة العلم، إذا جاءك الخير لا بأس. تفسير آية هود: وهي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسرون. ثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، هو مسلم ولكن دخله رياء، دخله رياء ودخل فيه تعلق في الدنيا، فهنا هو مسلم وليس بمؤمن، نزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. وإذا بالمناسبة عندكم في اللي كنا نختبركم فيها المذكرة بتاعت الإيمان دي بسيطة جدا، فيه هتلاقي كده كاتبين: ومطلق الإيمان يطلق على المؤمن الكامل والمؤمن العاصي، هي كلمة ومصطلح، لأن ربنا جل قال في القرآن رقبة مؤمنة، يقصد مؤمنة ولا مسلمة؟ مسلمة. فكلمة الاصطلاح مؤمن قد يعني به المسلم. نعم. تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، طالما أنه متعلق بالدنيا لكن لم يصل بها إلى الشرك، وإنما بقي مخلصا لله مع تعلق قلبه بالدنيا جدا، فهذا مسلم عاصي. أو ليس عنده درجة كبيرة من الإخلاص. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا طبعا إن هو مرتبط بها جدا ومتعبد ليها، فإذا نالها رضي وإذا لم ينالها سخط، لأن عنده تعبد لها. إذا أخذ فوائد دنيوية فرح، فهنا هذا تعلق القلب به، هذا هو المقصود. قوله تعس وانتكس، ها تفسيره إما أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه تقدير لواقع أن كل متعلق بالدنيا بيكون دائما تعيس. قوله إذا شيك فلم تقش، هذا أيضا دعاء أو خبر أنه إذا أصابته الشوكة والبلاءات لم يرفع عنه. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. الثناء واضح من كلمة طوبى، طوبى لعبد يعني أدعو له بالجنة، فهذا هو الثناء، هذا هو الثناء. طيب خلص الباب، والبابين متقاربان جدا، كل يعني كلاهما في ضرورة الإخلاص، ضرورة الإخلاص. فيش أسئلة، كل عمالقة وعباقرة وفطاحلة وكل أسئلة أسئلة في مسألة. سواء فعلا نحن جميعا فينا شيء من التعلق بالدنيا حقيقة يعني. نعم، لكن لابد الإنسان دائما إذا وجد نفسه متعلق بالدنيا يجعلها في يده، عشان لا في قلب، لا في يده. واللي يروح الله يعوض سبحانه عز وجل، ما يحزن الحزن الشديد على هذا. نخش على الفقه. نعم.